الناس يداري ولده، ولو قيل له ولدك ذهب يشتغل في السعودية أو ولدك ذهب إلى أمريكا يكمل دراسته أو ذهب إلى روسيا يكمل دراسته يبقى فرحا مسرورا. هذا يا أخي ليس له طاعة، الذي بهذه الحالة ليست له طاعة. وإذا أبيت أن تطيعه فلست عاقا له. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابن هاني، هل إذا منعني أبي من طلب العلم هل أطيعه؟ فقال لا، أو بهذا المعنى. فذلك الرجل المدبر الذي يريد أن يصدك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما الطاعة في المعروف، لا تطعه. ولو لم يكن مدبرا لا فرح إذا قدمت وتعلمت الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم من حديث بريدة، من تعلم القرآن وعمل به ألبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ولكن يا إخوان، العاجل المسكين يريد العاجل، يريد ماذا؟ أن يرى ولده يأتي له بالذهب. من أجل ماذا يا إخوان؟ أن يتمتع بالدنيا وأما الآخرة، وأما أن يتربى ولده تربية إسلامية. إذا تربى ولدك تربية إسلامية فهو يعرف حق ربه ويعرف حقك أيها المسكين. كم من شخص فرط في تربية أبنائه، وعند أن كبروا أصبحوا من أعظم أعدائه، حتى إنه يتمنى أن الله ما خلق ولده هذا. يا ليت أن الله ما خلق ولدي هذا. يا بني أنا أبغيك تمشي مع أهل الدعوة، وأنا أشتري لك سيارة، وأنا أزوجك، وولده يأبى يا أخواننا. لماذا؟ فرط في تعليمه في الصغر، وسلمه لهذه المدارس، وسلمه للكرة، وسلمه للسينما، وسلمه للفساد بجميع أنواعه. ثم بعد هذا هو يريد أن يكون ولده صالحا بعدما فرط فيه، والله المستعان. فالمهم إننا ننصح إخواننا أن يهتموا بتعليم أبنائهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أننا ننصح العلماء أن يسدوا هذا الفراغ وأن يجلسوا في بيوت الله يعلمون من آتاهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا خير لهم من أن يكون وزير الأوقاف، أو أن يكون يا إخواننا ماذا؟ وزير العدل إلى غير ذلك. اجلس في بيت الله أنت إذا كنت وزير العدل أو وزير الأوقاف، ما تستطيع أن تحقق للإسلام شيئا، لكن اجلس في المساجد وعلم المسلمين، والله المستعان. وتقدم أيها الإخوة أن كثيرا من المدرسين من ذوي العقائد الزائغة، فذاك بعثي وذاك شيوعي وذاك ناصري وذاك حداثي، وإن كان إسلاميا فيكون أشعريا أو يكون معتزليا إلى غير ذلك. فأنا أنصح بمجالسة أهل السنة والحرص على الاستفادة من أهل السنة. وأما أننا نتوقع من شخص قد تأثر بالحزبية الملحدة أن يأتي يعلم أبناء المسلمين الإسلام، هذا خطأ يا أخواننا. هو يأتي ويعلمهم ويدعوهم إلى حزبه وإلى عقيدته، والله المستعان. وتقدم أن المدارس تختلف، فمثل مدرسة تحفيظ قرآن، وهكذا دار حديث، ويكون القائمون عليه رجال صالحون، أو مدرسة تحفيظ قرآن والقائمون عليها رجال صالحون، أما فهذا أمر لا بأس به. وأما إذا كان المدرسة فيها اختلاط، يا سبحان الله يا إخواننا، ما هذه الوساوس؟ كيف يقولون ربما يذهب الشخص ويدرس في مدارس البنات ويقول إذا لم يدرسهن فسيأتي شيوعي ويدرسون؟ نعم، وربما يذهب إلى المدرسة التي تضيع عليه وقته وإن لم يكن فيها اختلاط، ويقول إذا لم آتي وأدرسهم سيأتي شيوعي أو بعثي أو هكذا. أنت يا أخي مسؤول عن وقتك ومسؤول عن عمرك، ومجالات الدعوة كثيرة، ما هي إلا وساوس شيطانية، وإلا فكم لها لهذه المدارس منذ بنيت؟ وأين المنجزات؟ أين المنجزات منها التي تنفع الإسلام والمسلمين؟ ثم بعدها أيضا المناهج تختلف، قد يكون المنهج في أرض الحرمين ونجد، وهكذا المنهج عندنا إلى الآن خير، فيه خير، وإن كان فيه بعض المعاملات الربوية، وهكذا أيضا كتاب اليونسكو إلى غير ذلك. المهم أن ماذا؟ أن المدارس والبلدان تختلف، لا يستطاع أن يحكم عليها بحكم عام. فمثل مصر، أنا كنت أقول للإخوان في شأن المدارس عند قبل أن أنزل إلى مصر، كنت أقول ماذا لهم؟ لا بأس بهذا، تتعلم المرأة. فلما نزلت ورأيت الاختلاط وأنهم الرجال والنساء الشباب والشابات يمشون في الشوارع كالأغنام، فما ظنك بالمدرسة؟ هذا أمر لا يجيزه الإسلام. وهكذا أيضا الجامعات التي فيها اختلاط أمر لا يجيزه الإسلام، وحرام على المسلم أن يدخلها. يا إخوان أصبحت ماذا؟ تمحضت النيات للدنيا، تمحضت. هو يدخل ويدري أنه آثم، ويدري أنه مفتون في دخوله، لكن مسكين يهرول بعد الشهادة من أجل أن يتوظف، ومن أجل أن يأكل لقمة العيش. قد وسوس لنا بهذا. أنت عن كنا في الجامعة الإسلامية، كان يقول بعض المشايخ الذين يدرسون من الأزهريين، الذي ليس عنده شهادة لا يستطيع أن يعيش، وهذا ليس بصحيح. رب العزة يقول في كتابه الكريم: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقد رأينا أناسا تركوا شهادتهم وفتحوا لهم معارض، أو فتحوا لهم، أو عملوا لهم مزارع إلى غير ذلك، فهي وساويس ومجارات لأعداء الإسلام. أهل العلم نحن نريد من أهل العلم أن يقتنعوا بالكتاب والسنة، نريد منهم، ولسنا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. بعد أن يقتنع طالب العلم بالكتاب والسنة ويتعلم عقيدته، لا بأس بعدها أن يكون طيارا، أو أن يكون مهندسا، أو أن يكون طبيبا إلى غير ذلك، بعدما يتزود بالعقيدة الطيبة. أن يسلم أبناء المسلمين لماذا؟ لأناس غالبهم فسقة، غالبهم حالب لها، لو لم يرد إلا هذا، أتى من مصر أو أتى من السودان أو أتى من سوريا أو أتى، يا إخواننا، من أي بلد؟ أنا أسألكم على الإنصاف، هل أتى من أجل أن ينهض بنا يا أيها اليمنيون، أم أتى من أجل أن يرجع بخمسين أو كذا، يعني $1,000 أو $10,000 إلى غير ذلك؟ الجيد منهم الطيب منهم أتى من أجل أن يرجع $10,000 أو غير ذلك. أما أن يأتي ويتعلم، نادر، يمكن في العشرة الألف واحد الذي يهتم بتعليم أبناء المسلمين ويؤدي واجبا أوجبه الله عليه، والله المستعان. إذا كان المدرس شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا أو حداثيا فلا يجوز له أن يدخل في هذا. إذا كان فاسقا أيضا فهو إلى الحرمة أقرب. وإذا كان ماذا صوفيا غاليا في التصوف أو شيعيا غاليا في التشيع فكذلك أيضا. وقد كره كثير من السلف هذا، وكره هذا محمد بن سيرين وأيوب السختياني وجمع من علمائنا رحمهم الله تعالى. نعم الأمر كما قلت، ربما يأتي المدرس وهو جاسس كما قلت.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة السنة. فالله سبحانه وتعالى هو المنعم علينا والمتفضل علينا بنعمة الوحيات، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وهو الوهاب، وهو الذي على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فنقول فنريد أن نسأل شيخنا الفاضل مقبل بن هادي الواضع المفتي ديار اليمنية، فنقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل على الإنسان علمان: علم رباني وهو الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء وفرض على الأنبياء وأتباعهم تعلم العلم الرباني وتطبيق العلم الرباني والدعوة إلى العلم الرباني والصبر حتى نموت في سبيل هذا العلم. والله سبحانه وتعالى أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام الوحيان القرآن والسنة، وأنزل الله عز وجل على الإنسان هذا العلم الدنيوي الذي يسر الله سبحانه وتعالى للإنسان معرفة هذه العلوم الدنيوية. العلم علمان: علم رباني وهو القرآن والسنة، وعلم دنيوي وهو هذه العلوم الدنيوية. فنسأل شيخنا الفاضل أيهما فرض عين على كل مسلم على كل إنسان، وأيهما فرض كفاية؟ فليجب شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالعلم الديني نفسه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين المعني بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، هو تعلم ما أوجب الله عليه من العقيدة الحقة ومن معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وجب عليك الحج وجب عليك أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. وفي النسائي: خذوا عني مناسككم. وهكذا من أراد أن يبيع أو يشتري وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع أحكام البيع والشراء من أجل ألا يقع في ربا ولا يقع في بيع محرم. فالعمل الذي تزاوله وجب عليك أن تعلم حكم الله فيه من باب العبادات أو من باب الاعتقاديات أو من باب المعاملات. ومن العلم ما هو فضيلة وليس بواجب، فهذا يجب على يكون وجوبا كفائيا. ومن رزقه الله فهما وحفظا وترك هذا وأعرض عن العلم النافع فهو خاسر، كما ذكر هذا الحافظ الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه. نعم، أما العلم الدنيوي فمنه ما يكون فرضا كفائيا، ولكنه بعدما يتفقه المسلم في دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. لكن تعلم ما يحتاج إليه المسلمون من أمور السياسة وصنعة السلاح والطب والهندسة إلى غير ذلك قد يكون فرضا كفائيا بعدما تقوم بما أوجب الله عليك من الفرض العيني، والله المستعان. تفضل. وإذا في زيادات أنت قلتها.
نسأل المدارس، هذه المدارس الحكومية من وضعها؟ أولياء الله أم أعداء الله؟
الواضعون لها ليسوا ممن يهتمون بأمور الدين، وضعها حكام المسلمين لمقاصد، منها ليحبب أنفسهم لدى الطلبة ولدى المجتمع، ومنها ليجاروا المجتمع، فإن الدولة إذا كانت لا تهتم بالثقافة فالمجتمع ينتقدها. وربما كان هناك مقاصد أخرى ليميعوا الشباب ويضيعوهم عن هذا الدين، أو ليدعوهم إلى حزبيات وإلى غير ذلكم. والنتائج تشهد على أن المدارس تختلف كما تقدم بالبارحة. فرب بلد تكون المناهج فيها قريبة من الحق، إلا أنها تكاد أن تجمع على عدم اختيار المدرس الصالح والاهتمام بالمدرس الصالح. ورب مدرس يكون نصرانيا، أو مدرب للعساكر يكون أيضا نصرانيا أو شيوعيا إلى غير ذلكم، فالقصد أنهم ما أتوا بها ليخدموا الإسلام. كل المدارس لم يؤتى بها ليخدموا الإسلام، نادر، أقصد المدارس التي تتعلق بالحكومات، وإلا فهناك مدارس تحفيظ قرآن ومعاهد لدراسة الكتاب والسنة، وربما أيضا لمعرفة ما يحتاج إليه طالب العلم من وسائل الكتاب والسنة، فهذه فيها خير كثير. أكبر برهان على أنه ما أريد بهذه المدارس وجه الله أنهم ما يضعون وزير التربية والتعليم أو وزير المعارف أو كذا، يعني بحسب كل بلد ما يضعون عالما يجب أن يكون أعلم أهل عصره، من أجل أن يمشي المدارس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقصد يا إخواننا أن دين الله في وعد، والمجتمعات في وعد، ولسنا نكفر المجتمعات المسلمة، ولكننا نقول إن بين مغلوب على أمره وبين جاهل لا يدري أين يسار به وبين متعمد لإضلال الناس، والله المستعان.
نحن نرى أن هذه المدارس الذي وضعها هم أناس إما يكون عدو للإسلام وإما يكون جاهلا بما وضع له، لكن الذي نراه أن هيئة الأمم المتحدة عندها فرع وهو منظمة اليونسكو تنظم للمدارس في كل العالم، فما رأي الشيخ؟
الأمر كما يقول الأخ، والنتائج كما قلنا أكبر شاهد، فرب متخرج من الجامعة يتخرج وأنت لا تفرق بينه وبين ابن الشارع، وهكذا أيضا تراكم الدروس والاهتمام بالمواد الدنيوية وعدم المبالاة بالمواد الدينية. ولكن الله سبحانه وتعالى يدافع عن دينه، فرب شاب يسمع موعظة أو يسمع داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وينبذ ما تعلمه من قبل ويتجه إلى الخير، فالفضل في هذا لله عز وجل. وإلا فالمنظمة اليونسكية في جميع البلاد الإسلامية، وإلى الله المشتكى. صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال ومن القوم إلا أولئك. اخبرت أن شخصا كان بجبلة فرأى شبابا قد وضعوا سلاسل الصليب على رقيبهم أو على رقابهم، فقال لهم في ذلك، فقالوا المدرس يضع الصليب على رقبه. المدرس يحتمل أن يكون نصرانيا أتى من سوريا، أو يكون نصرانيا أتى من مصر إلى غير ذلك. فالمهم يا إخوان كما تقدم في الكلام البارحة أن المسلمين أصبحوا لا يبالون بما أوجب الله عليهم من رعاية أبنائهم، وأما أننا ننتظر من مدرس فاسد قد فسدت أخلاقه في بلده أن يأتي ويصلحنا، أو ننتظر من امرأة كاسية عارية قد فسدت أخلاقها في بلدها ونريد أن تأتي وتصلح بناتنا، هذا هو الهوس يا إخواننا. فالواجب على الآباء والواجب على العلماء في جميع البلاد الإسلامية أن يقوموا بواجبهم التعليمي. ولسنا ندعو الشباب إلى الضياع، لكن واجب على العلماء أن يبقوا في المساجد ويقوموا بواجبهم التعليمي. فالحمد لله الشباب متعطشون في جميع البلاد الإسلامية، في مصر، في الجزائر، في السودان، في الكويت، في أرض الحرمين ونجد، في اليمن، في اليمن نفسه لو وجد 1000 واحد ما سد الفراغ. فرب شخص يقول يا عباد الله اعطوا لنا من يدرس أبناءنا، تفلت أبناؤنا من أيدينا. نعم، رب شخص من العقلاء المفكرين حتى وإن كان ليس بعالم يقول هذا الكلام. يشعرون يا إخواننا ماذا ينتفع الطالب من قالت أروى وقال أحمد. أتدري من أروى؟ إنها صليحية. صليحية، أتدري من هم الصليحيون؟ إنهم من الإسماعيلية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، ونحن نتبجح بأروى وجامع أروى بصنعاء وهكذا وغير ذلك يا أخواننا. الأمر بارك الله فيكم يستطيع الشخص أن يقول إن زعماء المسلمين لا يدرون أين يسار بهم، والله المستعان.
كثير من المدرسين الدعاة إلى الله من الأخوة المسلمين والسلفيين يعملون مدرسين في وزارة التربية، نجد وزارة التربية لا تسمح لهم بأن يضعوا مناهج إسلامية، بل تسمح لمن هو لا يحب الإسلام. فما رأي الشيخ في هذه المسألة؟
هذا هو المتوقع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. والشوكاني رحمه الله تعالى عند أن تكلم على هل يجوز أن يكون الإمام جاهلا؟ فيقول لا يجوز، فإنه لا يدري مع من يتجه. فحكام المسلمين ليس فيهم واحد عالم، ليس فيهم واحد عالم، فهم لا يدرون، وهم يظنون مساكين، أن يظنون ماذا يا إخوان؟ أن أمريكا وروسيا تقدمت في العمران والاختراعات بسبب الإلحاد، فهم ماذا يظنون؟ أنهم ما يسايرون الرهبة إلا إذا مكنوا أعداء الإسلام من الدعوة إلى العلمانية، من الدعوة إلى العلمانية، مثل هؤلاء المدرسين الذين لا يمكنون من تدريس ما يريدون. أنا أنصحهم أن يذهبوا إلى المساجد وأن يدرسوا من أتاهم إلى المساجد، أو يذهبوا إلى الأماكن التي قد سئم الناس أو قد سئم أهلها هذه المدارس، وعرفوا أنها لا تخرج علماء. ففي كثير من البلاد الإسلامية يقولون ويكتبون إلينا: ائتوننا بمن يعلمنا ويعلم أبناءنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تبقى تدرس، تبقى تدرس عن ماذا؟ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين علموا أبناء المسلمين. ربما يتخرج الولد من الجامعة وهو لا يحسن أن يقرأ في المصحف نظرا، بل قد أخبرني من اختبرهم إلى المعهد العالي فقال: لولا أننا قلنا ما ذنب هؤلاء المساكين ونجحناهم من عندنا، ما كانوا يستحقون النجاة، ما نجح قال إلا الذين درسوا في المساجد. وقد تكلمنا في البارحة في الشريط المتقدم على بركة التعليم في المساجد، وأنه يأتي بثمرة عاجلة بحمد الله تعالى. أما هذه المدارس يا أخوان، فالصحيح أنها لا تخرج رجال دنيا ولا رجال دين، لكن تخرج ضائعين مائعين مثل أصحاب السينما وأصحاب الكرة إلى غير ذلك. أمر مقصود يا أخي. كنت أقول لبعض الإخوة: أولاد دماج منصرفون عن التعليم بسبب الكرة وبسبب من يشغلهم ويلهيهم عن التعليم، فإذا صاحبنا
ثانينا. السؤال الأول: ما مدى حجية الإجماع؟ نريد التفصيل في هذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم، فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة، ومن أهل العلم من يقول إنه ليس بحجة. أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويستدلون بحديث: يد الله مع الجماعة. هذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته. أما القائلون بأنه ليس بحجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وفي قول الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي قول الله عز وجل اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وفي قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية أعني قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول إن مشاققة الرسول كافية في هذا الوعيد. أما العالم الذي يجتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله. وذكر نحو هذا في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد لا وذكر هذا في كتابه إرشاد الفحول. أما الحديث الذي هو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة وهو أيضا لم نذكره قبل، هذا الحديث استدل به القائلون بحجية الإجماع. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى إن الضلالة غير الخطأ فليس فيه نفي الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل ضلالة في النار. وأما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال وإذا استنزلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجية الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم، ليس فيها دليل ملزم بأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة، كما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس، والصحيح كتاب وسنة فقط. وأما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما، وهكذا القياس يجوز للعالم البصير أن يقيس وليس ملزما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا دليل على ماذا؟ أنه يرجع عند ماذا؟ يرجع عند الاختلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين، صريح وماذا وسكوت. فالإجماع الصريح هو أن يجمع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصر من العصور على أمر، وكل العلماء يقولون هذا حق أو هذا صواب أو هذا خطأ ويجمعون على هذا الأمر، وهذا لا يتيسر. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب، ما يدريه لعله مختلف. وهكذا أيضا الإجماع السكوتي، فالإجماع السكوتي قد يسكت الشخص في جمع وهو لا يرى ما يرون إلى غير ذلك، كما ذكر هذا كما ذكر لهذا أمثلة أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. ويقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه إحكام الأحكام: قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة. نعم، يعني معنى العمل بالكتاب والسنة، ثم إنهم يقولون إن الإجماع لا بد له من مستند، فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح المستند فليس بحجة وليس الإجماع بحجة. هذا الذي نعتقده وندين الله به. وإن كان بعضهم يقول إنه لم يخالف في الإجماع إلا إبراهيم النضام، لكن إخواني في الله المعتبر بالدليل، ليس المعتبر بفلان أو فلان، والله المستعان.
السؤال الثاني: هل يجوز دخول المدارس التي بها آلات الطرب والصور والعقائد الفاسدة من المدرسين والطلبة والمناهج؟ وما رأيكم في المدارس عموما، وهل يجوز هذا من أجل المصلحة؟
المدارس تختلف، منها ما يكون مدرسة تحفيظ قرآن والمدرس رجل صالح، فهذا أمر حسن، على أنها تكاد أن تجمع على أنها منزوعة البركة. المدارس فالغالب عليها أنها منزوعة البركة، وهي مما ابتلي به المسلمون من زمن قديم، حتى إن جعفر بن تغلب يقول إن الدروس بعصرنا في مصرنا بنيت على غلط وفرط عياط، ومدرس يبدي مباحث كلها نشأت عن التخليط والإخلاط، والعالم النحرير فيهم قدابه قول رسطاطليس أو بقراط، وعلوم دين الله نادت جهرة هذا زمان فيه طيب ساط. ويقول بعض إخواننا في الله: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. نعم، إن المسلمين أصبحوا لا يشعرون بهذه المسؤولية العظيمة.
الأولاد الذين خارج إن شاء الله، الذين خارج الأولاد أخطأي.
المسلمون أصبحوا لا يشعرون بهذه المسؤولية العظيمة، فالبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما ظنك إذا سلم الطالب لشخص فويسق ربما يدعوه إلى الضلال، وربما يرتكب معه الفاحشة، وربما يا إخواننا يضله، ربما يضله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ورب مدرس كان في بلده فقالا أو كان في بلده صاحب مقهى فقط، هو كما يعني يقرأ ويكتب ثم يأتي أو يشتري له شهادة، فإن الشهادات تباع بمصر وتباع أيضا في باكستان، يمكن أن يزخرف لك شهادة كما تحب. المعتبر الهلوس تريد ليسنس فهناك ثمنها معلوم، ماجستير ثمنها معلوم، دكتورة ثمنها معلوم، وتضع الكرفيته ولا التواليته وبعدها يا دكتور يا دكتور. وهو مسكين صحيح لا يعرف كوعه من بوعه كما قيل. طيب كما قيل في شأن الطيب، تصدر للتدريس كل مهوس طليب تسمى بالفقيه المدرس، فحب لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس. لقد هذلت حتى بدا من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس. نعم يا إخواننا، جهل على جهل وظلمات على ظلمات. غالب المدرسين همه المادة، فما ظنك أن يكون بعثيا أو ناصريا أو شيوعيا أو حداثيا؟ ما ظنك أن يكون كذلك؟ وله تأثير، المدرس له تأثير كبير على التلميذ، حتى إن التلميذ ربما لا يرى أحدا مثل المدرس، لا يرى أحدا مثل المدرس. وأيضا لما كان يضربهم يظنون أنه أشجع الناس. وهكذا يا إخواننا، فماذا يا إخوان؟ المسؤولية عظيمة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم هذا في الكبير، فما ظنك بالصغير المسكين الذي ربما يدعى إلى النصرانية وأنت لا تدري، وربما يصورك أيها الأب المدرس في صفة أو في صورة المتخلف المنحط الكرتون الذي لا يعرف شيئا عن الحضارة وعن كذا وعن كذا. هكذا يا إخواننا، أمر خطير في شأن الجليس، في شأن الجليس، وأن نسلم أبناءنا لأناس لا نعرف معتقداتهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لقرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظامنا إنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا في الكبير كاد أن يضله وأن يرديه ويهلكه قرينه، ولكن الله سبحانه وتعالى حماه وأنقذه. فما ظنك بالطفل المسكين أن يسلم؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر منهم الرجل راع ومسؤول عن رعيته. أيضا وفي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ورب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان شديد الاهتمام بتربية الأطفال، فقد رأى عمر بن أبي سلمة يأكل وتطيش يده في الصحفة، فقال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا الحديث متفق عليه. وأيضا رأى الحسن بن علي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسند أحمد من حديث الحسن بن علي والمعنى متقارب، رآه أخذ تمرة وأراد أن يأكلها، فأدخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أصبعه في فيه وقال له: كخن كخن، إنها من الصدقة. فالأمر مهم في تربية الأبناء. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول لابن عباس: يا غلام سم الله وكل بيمينك، لا، يقول له: يا غلام إني معلمك كلمات، فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وذكر الحديث. هذا من الاهتمام بتربية الأبناء. أما أن يبقى أبناء المسلمين، أن يبقى أبناء المسلمين مهملين ضائعين كأنهم أغنام، نعم يا إخواننا، إذا رأيتهم خارجين من المدارس شبابا وشابات كأنهم أغنام، فتنة، فتنة يا إخواننا، ليس لها نظير، ليس لها نظير. فإذا كان الشاب على كرسي والشابة أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره أو هي في جانب ولكنه يراها وتراه، المهم يا إخواننا فتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. ففتنة يا إخواننا من حيث التبرج والسفور والاختلاط، ومن حيث أيضا التصوير. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لعن الله المصورين وأساتذة المدارس، أرسم دجاجة أرسم بيكا. يا حبذا لو قالوا أرسم مسجدا، أرسم بيتا، أرسم جبلا من غير ذوات الأرواح، أرسم شجرة. لكن يا إخواننا المدرس جاهل، وأما المدرسون الآتون من سوريا فغالبهم بعثيون، ينبغي أن تتنبهوا لهذا. وهكذا الآتون من العراق، المهم هو عدم شعور بالمسؤولية التي ألقاها الله على كاهل الآباء. ولكنني أنصحك أنت أيها الشاب، إذا كان أبوك لا يهمه إلا أن تحصل على الشهادة، فأنصحك أن تقبل على العلم النافع، وأن تبتعد عن هذه الجاهلية، عن هذه الجاهلية. وماذا؟ لأن الأمر خطير، وأبوك هو آثم، لكنك أنت أيضا بعد أيام ستكون مكلفا وربما تكون بالغا، فإن صورت فأنت ملعون، وإن نظرت إلى النساء فربما تكون مفتونا أو تفتن بهذا. لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أما القيام للأستاذ ولمدير المدرسة إذا دخل
فهذا أمر محتم. ولكن اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. المهم يا إخوان، المسلمون في مدارسهم ومستشفياتهم وفي إداراتهم وفي أكثر شؤونهم يعيشون في جاهلية، يعيشون بعيدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأجل أننا لا نظلم بعض المدارس، فهناك مدارس تحفظ قرآن، وهناك مدارس قائم عليها أناس من الصالحون، فمثل هذه كما يقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض. على أننا ننصح في إحياء المساجد والحلقات في المساجد، فإن الدراسة في المساجد فيها خير وبركة. وفي صحيح في صحيح مسلم ماذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. وفي الصحيح أعني صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين. فأقول لك يا أخي، إن المسلمين مسيرون غير مخيرين. ربما تتراكم على الطالب نحو 14 مادة ثم لا يستطيع، وربما يصاب بالمرض النفسي يا إخواننا، ويصاب بالمرض النفسي فماذا؟ ولكن الدين يسر، وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميسران لطالب العلم. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. والحمد لله طالب العلم يمكن أن يحفظ القرآن في سنة أو في 5 أشهر أو 6 أشهر أو سنة ونصف أو سنتين، وعلى خير كثير. ولكن إخواني في الله، ربما يأتيك دعاة الإلحاد ويقولون إنك إذا درست في هذه المدارس، أعني مدارس القرآن وفي المساجد، فستكون موسوسة وستضيع مستقبلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا تلبيسا وباطلا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. وروى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا إخواننا في الله، هذه هي منزلة أصحاب القرآن. والنسائي في سنن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي علم؟ أهو علم أرسم دجاجة أرسم بيكا أم هو علم الكتاب والسنة؟ نعم علم الكتاب والسنة. اسمع بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم الناس يداري ولده. ولو قيل له ولدك ذهب يشتغل في السعودية أو ولدك ذهب إلى أمريكا يكمل دراسته أو ذهب إلى روسيا يكمل دراسته يبدا فرحا مسرورا. هذا يا أخي ليس له طاعة. الذي بهذه الحالة ليست له طاعة. وإذا أبيت أن تطيعه فلست عاقا له. سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابن هاني: هل إذا منعني أبي من طلب العلم هل أطيعه؟ فقال: لا. أو بهذا المعنى، فذلك الرجل المدبر مدبر الذي يريد أن يصدك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما الطاعة في المعروف، لا تطعه. ولو لم يكن مدبرا لا فرح إذا قدمت وتعلمت الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقضى عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له، ولدا صالحا يدعو له. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في مستدرك الحاكم من حديث بريدة: من تعلم القرآن وعمل به ألبس تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس يوم القيامة، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن. ولكن يا إخوان، العاجل العاجل، المسكين المسكين يريد العاجل، يريد ماذا؟ أن يرى ولده يأتي له بالذهب. من أجل ماذا يا أخوان؟ أن يتمتع بالدنيا وأما الآخرة، وأما أن يتربى ولده تربية إسلامية. إذا تربى ولدك تربية إسلامية فهو يعرف حق ربه ويعرف حقك أيها المسكين. كم من شخص فرط في تربية أبنائه وعند أن كبروا أصبحوا من أعظم أعدائه، حتى إنه يتمنى أن الله ما خلق ولده هذا. يا ليت أن الله ما خلق ولدي هذا. يا بني، أنا أبغيك تمشي مع أهل الدعوة، وأنا أشتري لك سيارة، وأنا أزوجك، وولده يأبى. يأبى يا أخواننا. لماذا؟ فرط في تعليمه في الصغر، وسلمه لهذه المدارس، وسلمه للكرة، وسلمه للسينما، وسلمه للفساد بجميع أنواعه. ثم بعد هذا هو يريد أن يكون ولده صالحا بعدما فرط فيه، والله المستعان. فالمهم إننا ننصح إخواننا أن يهتموا بتعليم أبنائهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أننا ننصح العلماء أن يسدوا هذا الفراغ وأن يجلسوا في بيوت الله يعلمون من أتاهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا خير لهم، خير لهم من أن يكون وزير الأوقاف، أو أن يكون يا إخواننا ماذا، وزير العدل، وزير العدل إلى غير ذلك. اجلس في بيت الله أنت إذا كنت وزير العدل أو وزير الأوقاف ما تستطيع أن تحقق للإسلام شيئا، لكن اجلس في المساجد وعلم المسلمين، والله المستعان. وتقدم أيها الإخوة أن كثيرا من المدرسين من ذوي العقائد الزائغة، فذاك بعثي وذاك شيوعي وذاك ناصري وذاك حداثي، وإن كان إسلاميا فيكون أشعريا أو يكون معتزليا إلى غير ذلكم. فأنا أنصح بالمجالسة في أهل السنة والحرص على الاستفادة من أهل السنة
وأما أننا نتوقع من شخص قد تأثر بالحزبية الملحدة أن يأتي ويعلم أبناء المسلمين الإسلام، هذا خطأ يا أخواننا. هو يأتي ويعلمهم ويدعوهم إلى حزبه وإلى عقيدته، والله المستعان. وتقدم أن المدارس تختلف، فمثل مدرسة تحفيظ القرآن وهكذا دار حديث، ويكون القائم عليه رجال صالحون، أو مدرسة تحفيظ القرآن والقائم عليها رجال صالحون، أما فهذا أمر لا بأس به. وأما إذا كان المدرسة فيها اختلاط، يا سبحان الله يا إخواننا، ما هذه الوساوس؟ كيف يقولون ربما يذهب الشخص ويدرس في مدارس البنات ويقول إذا لم يدرسهن فسيأتي شيوعي ويدرسهن؟ نعم، وربما يذهب إلى المدرسة التي تضيع عليه وقتها وإن لم يكن فيها اختلاط، ويقول إذا لم آتي وأدرسهم سيأتي شيوعي أو بعثي أو هكذا. أنت يا أخي مسؤول عن وقتك ومسؤول عن عمرك، ومجالات الدعوة كثيرة، ما هي إلا وساوس شيطانية، وإلا فكم لهذه المدارس منذ بنيت؟ وأين المنجزات؟ أين المنجزات منها التي تنفع الإسلام والمسلمين؟ ثم بعدها أيضا المناهج تختلف، قد يكون المنهج في أرض الحرمين ونجد، وهكذا المنهج عندنا إلى الآن خير، فيه خير، وإن كان فيه بعض المعاملات الربوية، وهكذا أيضا كتاب اليونسكو إلى غير ذلك. المهم أن ماذا؟ أن المدارس والبلدان تختلف، لا يستطاع أن يحكم عليها بحكم عام. فنزل مصر، أنا كنت أقول للإخوان في شأن المدارس عند قبل أن أنزل إلى مصر، كنت أقول ماذا لهم؟ لا بأس بهذا، تتعلم المرأة. فلما نزلت ورأيت الاختلاط وأنهم الرجال والنساء الشباب والشابات يمشون في الشوارع كالأغنام، فما ظنك بالمدرسة؟ هذا أمر لا يجيزه الإسلام. وهكذا أيضا الجامعات التي فيها اختلاط أمر لا يجيزه الإسلام، وحرام على المسلم أن يدخلها. يا إخوان أصبحت ماذا؟ تمحضت النيات للدنيا، تمحضت. هو يدخل ويدري أنه آثم، ويدري أنه مفتون في دخوله، لكن مسكين يهرول بعد الشهادة من أجل أن يتوظف، ومن أجل أن يأكل لقمة العيش. قد وسوس لنا بهذا. أنت عن كنا في الجامعة الإسلامية، كان يقول بعض المشايخ الذين يدرسون من الأزهريين الذي ليس عنده شهادة لا يستطيع أن يعيش، وهذا ليس بصحيح. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. ويقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقد رأينا أناسا تركوا شهادتهم وفتحوا لهم معارض، أو فتحوا لهم، أو عملوا لهم مزارع إلى غير ذلكم، فهي وساويس ومجارات لأعداء الإسلام. أهل العلم، نحن نريد من أهل العلم أن يقتنعوا بالكتاب والسنة، نريد منهم، ولسنا نحرم على الناس شيئا أحله الله لهم. بعد أن يقتنع طالب العلم بالكتاب والسنة ويتعلم عقيدته، لا بأس بعدها أن يكون طيارا، أو أن يكون مهندسا، أو أن يكون من ماذا طبيبا إلى غير ذلك، بعدما يتزود بالعقيدة الطيبة. أن يسلم أبناء المسلمين لماذا؟ لأناس غالبهم فسقة، غالبهم حالب لها، لو لم يرد إلا هذا، أتى من مصر أو أتى من السودان أو أتى من سوريا
أو أتى يا إخواننا من أي بلد؟ أنا أسألكم على الإنصاف، هل أتى من أجل أن ينهض بنا يا أيها اليمنيون، أم أتى من أجل أن يرجع بخمسين أو كذا يعني ألف دولار أو بعشرة ألف دولار إلى غير ذلك؟ الجيد منهم رأتا، الجيد منهم الطيب منهم أتى من أجل أن يرجع بعشرة ألف دولار أو غير ذلك. أما أن يأتي ويتعلم نادر، يمكن تلك العشرة الألف واحد الذي يهتم بتعليم أبناء المسلمين ويؤدي واجبا أوجبه الله عليه، والله المستعان. إذا كان المدرس شيوعيا أو بعثيا أو ناصريا أو حداثيا فلا يجوز له أن يدخل في هذا. إذا كان فاسقا أيضا فهو إلى الحرمة أقرب. وإذا كان ماذا صوفيا غاليا في التصوف أو شيعيا غاليا في التشيع فكذلك أيضا. وقد كره كثير من السلف هذا، وكره هذا محمد بن سيرين وأيوب السختياني وجمع من علمائنا رحمهم الله تعالى. نعم الأمر كما قلت، ربما يأتي المدرس وهو جاسر كما قلت.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة السنة. فالله سبحانه وتعالى هو المنعم علينا والمتفضل علينا بنعمة الوحيات، وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وهو الوهاب، وهو الذي على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. فنقول فنريد أن نسأل شيخنا الفاضل مقبل بن هادي الواضع المفتي ديار اليمنية، فنقول إن الله سبحانه وتعالى أنزل على الإنسان علمان، علم رباني وهو الذي أنزله الله عز وجل على الأنبياء وفرض على الأنبياء وأتباعهم تعلم العلم الرباني وتطبيق العلم الرباني والدعوة إلى العلم الرباني والصبر حتى نموت في سبيل هذا العلم. والله سبحانه وتعالى أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام الوحيان القرآن والسنة، وأنزل الله عز وجل على الإنسان هذا العلم الدنيوي الذي فيسر الله سبحانه وتعالى للإنسان معرفة هذه العلوم الدنيوية. العلم علمان، علم رباني وهو القرآن والسنة، وعلم دنيوي وهو هذه العلوم الدنيوية. فنسأل شيخنا الفاضل أيهما فرض عين على كل مسلم على كل إنسان، وأيهما فرض كفاية؟ فليجب شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالعلم الديني نفسه منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. ففرض العين المعني بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، هو تعلم ما أوجب الله عليه من العقيدة الحقة ومن معرفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا وجب عليك الحج وجب عليك أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. وفي النسائي خذوا عني مناسككم. وهكذا من أراد أن يبيع أو يشتري وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع أحكام البيع والشراء من أجل ألا يقع في ربا ولا يقع في بيع محرم. فالعمل الذي تزاوله وجب عليك أن تعلم حكم الله فيه من باب العبادات أو من باب الاعتقاديات أو من باب المعاملات. ومن العلم ما هو فضيلة وليس بواجب، فهذا يجب على يكون وجوبا كفائيا، ومن رزقه الله فهما وحفظا وترك هذا وأعرض عن العلم النافع فهو خاسر، كما ذكر هذا الحافظ الخطيب في كتابه الفقيه والمتفقه. نعم، أما العلم الدنيوي فمنه ما يكون فرضا كفائيا، ولكنه بعدما يتفقه المسلم في دين الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. لكن تعلم ما يحتاج إليه المسلمون من أمور السياسة وصنعة السلاح والطب والهندسة إلى غير ذلك قد يكون فرضا كفائيا بعدما تقوم بما أوجب الله عليك من الفرض العيني، والله المستعان. تفضل. وإذا فيه إجادات أنت قلت هذا.
نسأل المدارس، هذه المدارس الحكومية من وضعها؟ أولياء الله أم أعداء الله؟
الواضعون لها ليسوا ممن يهتمون بأمور الدين، وضعها حكام المسلمين لمقاصد، منها ليحببوا أنفسهم لدى الطلبة ولدى المجتمع، ومنها ليجاروا المجتمع، فإن الدولة إذا كانت لا تهتم بالثقافة فالمجتمع ينتقدها. وربما كان هناك مقاصد أخرى ليميعوا الشباب ويضيعوهم عن هذا الدين، أو ليدعوهم إلى حزبيات وإلى غير ذلكم. والنتائج تشهد على أن المدارس تختلف كما تقدم بالبارحة. فرب بلد تكون المناهج فيها قريبة من الحق، إلا أنها تكاد أن تجمع على عدم اختيار المدرس الصالح والاهتمام بالمدرس الصالح. ورب مدرس يكون نصرانيا، أو مدرب للعساكر يكون أيضا نصرانيا أو شيوعيا إلى غير ذلكم، فالقصد أنهم ما أتوا بها ليخدموا الإسلام. كل المدارس لم يؤتى بها ليخدموا الإسلام، نادر، أقصد المدارس التي تتعلق بالحكومات، وإلا فهناك مدارس تحفيظ قرآن ومعاهد لدراسة الكتاب والسنة، وربما أيضا لمعرفة ما يحتاج إليه طالب العلم من وسائل الكتاب والسنة، فهذه فيها خير كثير. أكبر برهان على أنه ما أريد بهذه المدارس وجه الله أنهم ما يضعون وزير التربية والتعليم أو وزير المعارف أو كذا، يعني بحسب كل بلد، ما يضعون عالما يجب أن يكون أعلم أهل عصره، من أجل أن يمشي المدارس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقصد يا إخواننا أن دين الله في وعد، والمجتمعات في وعد، ولسنا نكفر المجتمعات المسلمة، ولكننا نقول إن بين مغلوب على أمره وبين جاهل لا يدري أين يسار به وبين متعمد لإضلال الناس، والله المستعان.
نحن نرى أن هذه المدارس الذي وضعها هم أناس إما يكون عدو للإسلام وإما يكون جاهلا بما وضع له، لكن الذي نراه أن هيئة الأمم المتحدة عندها فرع وهو منظمة اليونسكو تنظم للمدارس في كل العالم، فما رأي الشيخ؟
الأمر كما يقول الأخ، والنتائج كما قلنا أكبر شاهد، فرب متخرج من الجامعة يتخرج وأنت لا تفرق بينه وبين ابن الشارع، وهكذا أيضا تراكم الدروس والاهتمام بالمواد الدنيوية وعدم المبالاة بالمواد الدينية، ولكن الله سبحانه وتعالى يدافع عن دينه، فرب شاب يسمع موعظة أو يسمع داعيا إلى الله سبحانه وتعالى وينبذ ما تعلمه من قبل ويتجه إلى الخير، فالفضل في هذا لله عز وجل. وإلا فالمنظمة اليونسكية في جميع البلاد الإسلامية، وإلى الله المشتكى. صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر برد لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر برد لدخلتموه، قالوا يا رسول الله فارس والروم، قال ومن القوم إلا أولئك. اخبرت أن شخصا كان بجبلة فرأى شبابا قد وضعوا سلاسل الصليب على رقيبهم أو على رقابهم، فقال لهم في ذلك، فقالوا المدرس يضع الصليب على رقبه. فالمدرس يحتمل أن يكون نصرانيا أتى من سوريا، أو يكون نصرانيا أتى من مصر إلى غير ذلك. فالمهم يا إخوان كما تقدم في الكلام البارحة أن المسلمين أصبحوا لا يبالون بما أوجب الله عليهم من رعاية أبنائهم، وأما أننا ننتظر من مدرس فاسد قد فسدت أخلاقه في بلده أن يأتي ويصلحنا، أو ننتظر من امرأة كاسية عارية قد فسدت أخلاقها في بلدها ونريد أن تأتي وتصلح بناتنا، هذا هو الهوس يا إخواننا. فالواجب على الآباء والواجب على العلماء في جميع البلاد الإسلامية أن يقوموا بواجبهم التعليمي، ولسنا ندعو الشباب إلى الضياع، لكن واجب على العلماء أن يبقوا في المساجد ويقوموا بواجبهم التعليمي. فالحمد لله الشباب متعطشون في جميع البلاد الإسلامية، في مصر، في الجزائر، في السودان، في الكويت، في أرض الحرمين ونجد، في اليمن، في اليمن نفسه لو وجد 1000 ما سد الفراغ. فرب شخص يقول يا عباد الله اعطوا لنا من يدرس أبناءنا، تفلت أبناؤنا من أيدينا. نعم، رب شخص من العقلاء المفكرين حتى وإن كان ليس بعالم يقول هذا الكلام، يشعرون يا إخواننا ماذا ينتفع الطالب من قالت أروى وقال أحمد. أتدري من أروى؟ إنها صليحية. أتدري من هم الصليحيون؟ إنهم من الإسماعيلية الذين هم أكثر من اليهود والنصارى، ونحن نتبجح بأروى وجامع أروى بصنعاء وهكذا وغير ذلك يا أخواننا. الأمر بارك الله فيكم يستطيع الشخص أن يقول إن زعماء المسلمين لا يدرون أين يسار بهم، والله المستعان.
كثير من المدرسين الدعاة إلى الله من الأخوة المسلمين والسلفيين يعملون مدرسين في وزارة التربية. نجد وزارة التربية لا تسمح لهم بأن يضعوا مناهج إسلامية، بل تسمح لمن هو لا يحب الإسلام. فما رأي الشيخ في هذه المسألة؟
هذا هو المتوقع، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. والشوكاني رحمه الله تعالى عند أن تكلم على هل يجوز أن يكون الإمام جاهلا، فيقول لا يجوز، فإنه لا يدري مع من يتجه. فحكام المسلمين ليس فيهم واحد عالم، ليس فيهم واحد عالم، فهم لا يدرون، هم يظنون مساكين، أن يظنون ماذا يا إخوان، أن أمريكا وروسيا تقدمت في العمران والاختراعات بسبب الإلحاد، فهم ماذا يظنون، أنهم ما يسايرون الرصد إلا إذا مكنوا أعداء الإسلام من الدعوة إلى العلمانية، من الدعوة إلى العلمانية مثل هؤلاء المدرسين الذين لا يمكنون من تدريس ما يريدون. أنا أنصحهم أن يذهبوا إلى المساجد وأن يدرسوا من أتاهم إلى المساجد، أو يذهبوا إلى الأماكن التي قد سئم الناس أو قد سئم أهلها هذه المدارس، وعرفوا أنها لا تخرج علماء. ففي كثير من البلاد الإسلامية يقولون ويكتبون إلينا: ائتوننا بمن يعلمنا ويعلم أبناءنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن تبقى تدرس، تبقى تدرس ماذا؟ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، لا دنيا ولا دين، لا دنيا ولا دين علموا أبناء المسلمين. ربما يتخرج الولد من الجامعة وهو لا يحسن أن يقرأ في المصحف نظرا، بل قد أخبرني من اختبرهم إلى المعهد العالي فقال: لولا أننا قلنا ما ذنب هؤلاء المساكين ونجحناهم من عندنا ما كانوا يستحقون النجاح. ما نجح قال إلا الذين درسوا في المساجد. وقد تكلمنا في البارحة في الشريط المتقدم على بركة التعليم في المساجد، وأنه يأتي بثمرة عاجلة بحمد الله تعالى. أما هذه المدارس يا أخوان، فالصحيح أنها لا تخرج رجال دنيا ولا رجال دين، لكن تخرج ضائعين مائعين مثل أصحاب السينما وأصحاب القرى إلى غير ذلك. أمر مقصود يا أخي. كنت أقول لبعض الإخوة: أولاد دماج منصرفون عن التعليم بسبب الكرة وبسبب من يشغلهم ويلهيهم عن التعليم، فإذا صاحبنا
ثاننا. السؤال الأول: ما مدى حجية الإجماع؟ نريد التفصيل في هذا الأمر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم، فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة، ومن أهل العلم من يقول إنه ليس بحجة. أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ويستدلون بحديث يد الله مع الجماعة. هذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته. أما القائلون بأنه ليس بحجة فإنهم يستدلون بقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وبقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وبقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وبقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية، أعني قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، يقول إن مشاققة الرسول كافية في هذا الوعيد. أن العالم الذي يجتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله، وذكر نحو هذا في كتابه إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، لا وذكر هذا في كتابه إرشاد الفحول. أما الحديث الذي هو لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، وهو أيضا لم نذكره قبل، هذا الحديث استدل به القائلون بحجية الإجماع. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: إن الضلالة غير الخطأ، فليس فيه نفع الخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل ضلالة في النار. وأما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وفي الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهكذا أيضا في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وإذا استنزلت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا، ولكن انزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجية الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم، ليس فيها دليل ملزم بأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة، كما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس، والصحيح كتاب وسنة فقط. وأما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما، وهكذا القياس يجوز للعالم البصير أن يقيس وليس ملزما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فهذا دليل على ماذا؟ أنه يرجع عند ماذا؟ يرجع عند الاختلاف إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إن الإجماع عندهم ينقسم إلى قسمين: صريح وماذا؟ وسكوت. ف
فالإجماع الصريح هو أن يجمع مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عصر من العصور على أمر، وكل العلماء يقولون هذا حق أو هذا صواب أو هذا خطأ، ويجمعون على هذا الأمر. وهذا لا يتيسر، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب ما يدريه لعلهم اختلفوا. وهكذا أيضا الإجماع السكوتي، فالإجماع السكوتي قد يسكت الشخص في جمع وهو لا يرى ما يرون إلى غير ذلك، كما ذكر هذا كما ذكر لهذا أمثلة أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى. ويقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه إحكام الأحكام: قد أجمعنا على العمل بالكتاب والسنة. نعم، يعني معناه العمل بالكتاب والسنة. ثم إنهم يقولون إن الإجماع لا بد له من مستند، فنقول إن صح المستند فهو الحجة، وإن لم يصح المستند فليس بحجة وليس الإجماع بحجة. هذا الذي نعتقده وندين الله به. وإن كان بعضهم يقول إنه لم يخالف في الإجماع إلا إبراهيم النضام، لكن إخواني في الله المعتبر بالدليل، ليس المعتبر بفلان أو فلان، والله المستعان.
السؤال الثاني: هل يجوز دخول المدارس التي بها آلات الطرب والصور والعقائد الفاسدة من المدرسين والطلبة والمناهج؟ وما رأيكم في المدارس عموما؟ وهل يجوز هذا من أجل المصلحة؟
المدارس تختلف، منها ما يكون مدرسة تحفيظ قرآن والمدرس رجل صالح، فهذا أمر حسن، على أنها تكاد أن تجمع على أنها منزوعة البركة. المدارس فالغالب عليها أنها منزوعة البركة، وهي مما ابتلي به المسلمون من زمن قديم، حتى إن جعفر بن تغلب يقول إن الدروس بعصرنا في مصرنا بنيت على غلط وفرط عياط، ومدرس يبدي مباحث كلها نشأت عن التخليط والإخلاط، والعالم النحرير فيهم دابه قول الأرسطاطيليس أو بقراط، وعلوم دين الله نادت جهرة، هذا زمان فيه طيب ساط. ويقول بعض إخواننا في الله: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبال، هذا لنيل شهادة وذا لنيل المال. نعم، إن المسلمين أصبحوا لا يشعرون بهذه المسؤولية العظيمة.
الأولاد الذين خارج إن شاء الله الذين خارج الأولاد أخطأي
المسلمون أصبحوا لا يشعرون بهذه المسؤولية العظيمة. فالبخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ما ظنك إذا سلم الطالب لشخص فويسق ربما يدعوه إلى الضلال، وربما يرتكب معه الفاحشة، وربما يا إخواننا يضله، ربما يضله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ورب مدرس كان في بلده فقالا أو كان في بلده صاحب مقهى فقط، هو كما يعني يقرأ ويكتب ثم يأتي أو يشتري له شهادة، فإن الشهادات تباع بمصر وتباع أيضا بباكستان، يمكن أن يزخرف لك شهادة كما تحب. المعتبر الهلوس تريد ليسنس فهناك ثمنها معلوم، ماجستير ثمنها معلوم، دكتورة ثمنها معلوم، وتضع الكرفيته والتواليته وبعدها يا دكتور يا دكتور، وهو مسكين صحيح لا يعرف كوعه من بوعه كما قيل. طيب كما قيل في شأن الطيب: تصدر للتدريس كل مهوس طليد تسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس، لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلها وحتى سامها كل مفلس. نعم يا إخواننا، جهل على جهل وظلمات على ظلمات. غالب المدرسين همه المادة، فما ظنك أن يكون بعثيا أو ناصريا أو شيوعيا أو حداثيا، ما ظنك أن يكون كذلك. وله تأثير، المدرس له تأثير كبير على التلميذ، حتى إن التلميذ ربما لا يرى أحدا مثل المدرس، لا يرى أحدا مثل المدرس. وأيضا لما كان يضربهم يظنون أنه أشجع الناس. وهكذا يا إخواننا، فماذا يا إخوان؟ المسؤولية عظيمة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نعم، هذا في الكبير، فما ظنك بالصغير المسكين الذي ربما يدعى إلى النصرانية وأنت لا تدري، وربما يصورك أيها الأب المدرس في صفة أو في صورة المتخلف المنحط الكرتون الذي لا يعرف شيئا عن الحضارة وعن كذا وعن كذا. هكذا يا إخواننا، أمر خطير في شأن الجليس، في شأن الجليس، وأن نسلم أبناءنا لأناس لا نعرف معتقداتهم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأقبل بعض في شأن أهل الجنة فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لقرين، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. هذا في الكبير كاد أن يضله وأن يرديه ويهلكه قرينه، ولكن الله سبحانه وتعالى حماه وأنقذه. فما ظنك بالطفل المسكين أن يسلم؟ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وذكر منهم الرجل راع ومسؤول عن رعيته. أيضا وفي الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ورب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان شديد الاهتمام بتربية الأطفال، فقد رأى عمر بن أبي سلمة يأكل وتطيش يده في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا الحديث متفق عليه. وأيضا رأى الحسن بن علي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفي مسند أحمد من حديث الحسن بن علي والمعنى متقارب، رآه أخذ تمرة وأراد أن يأكلها فأدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبعه في فيه وقال له كخن كخن إنها من الصدقة. فالأمر مهم في تربية الأبناء. رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لابن عباس يا غلام سم الله وكل بيمينك، لا يقول له يا غلام إني معلمك كلمات فاحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. وذكر الحديث هذا من الاهتمام بتربية الأبناء. أما أن يبقى أبناء المسلمين مهملين ضائعين كأنهم أغنام، نعم يا إخواننا إذا رأيتهم خارجين من المدارس شبابا وشابات كأنهم أغنام، فتنة يا إخواننا ليس لها نظير فإذا كان الشاب على كرسي والشابة أمامه أو خلفه أو عن يمينه أو عن يساره أو هي في جانب ولكنه يراها وتراه، المهم يا إخواننا فتنة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. ففتنة يا إخواننا من حيث التبرج والسفور والاختلاط ومن حيث أيضا التصوير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعن الله المصورين وأساتذة المدارس أرسم دجاجة أرسم بيكا، يا حبذا لو قالوا أرسم مسجدا أرسم بيتا أرسم جبلا من غير لواط الأرواح أرسم شجرة. لكن يا إخواننا المدرس جاهل، وأما المدرسون الآتون من سوريا فغالبهم بعثيون، ينبغي أن تتنبهوا لهذا، وهكذا الآتون من العراق. المهم هو عدم شعور بالمسؤولية التي ألقاها الله على كاهل الآباء. ولكنني أنصحك أنت أيها الشاب إذا كان أبوك لا يهمه إلا أن تحصل على الشهادة، فأنصحك أن تقبل على العلم النافع وأن تبتعد عن هذه الجاهلية وماذا؟ لأن الأمر خطير وأبوك هو آثم، لكنك أنت أيضا بعد أيام ستكون مكلفا وربما تكون بالغا، فإن صورت فأنت ملعون، وإن نظرت إلى النساء فربما تكون مفتونا أو تفتن بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. أما القيام للأستاذ ولمدير المدرسة إذا دخل فهذا أمر محتم، ولكن اسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. المهم يا إخوان، المسلمون في مدارسهم ومستشفياتهم وفي إداراتهم وفي أكثر شؤونهم يعيشون في جاهلية، يعيشون بعيدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولأجل أننا لا نظلم بعض المدارس، فهناك مدارس تحفظ قرآن، وهناك مدارس قائم عليها أناس من الصالحون، فمثل هذه كما يقال حنانيك بعض الشر أهون من بعض. على أننا ننصح في إحياء المساجد والحلقات في المساجد، فإن الدراسة في المساجد فيها خير وبركة. وفي صحيح وفي الحديث في صحيح مسلم ماذا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة. وفي الصحيح أعني صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذات يوم لأصحابه: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: أن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين. فأقول لك يا أخي، إن المسلمين مسيرون غير مخيرين. ربما تتراكم على الطالب نحو 14 مادة ثم لا يستطيع، وربما يصاب بالمرض النفسي يا إخواننا، ويصاب بالمرض النفسي فماذا؟ ولكن الدين يوسف، وكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميسران لطالب العلم. رب العزة يقول في كتابه الكريم: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. والحمد لله طالب العلم يمكن أن يحفظ القرآن في سنة أو في 5 أشهر أو 6 أشهر أو سنة ونصف أو سنتين، وعلى خير كثير. ولكن إخواني في الله، ربما يأتيك دعاة الإلحاد ويقولون إنك إذا درست في هذه المدارس، أعني مدارس القرآن وفي المساجد، فستكون موسوسة وستضيع مستقبلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا تلبيسا وباطلا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويضع به آخرين. وروى الترمذي في جامعه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا إخواننا في الله هذه هي منزلة أصحاب القرآن. والنسائي في سنن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله أهلين وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ورب العزة يقول في كتابه الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أي علم أهو علم أرسم دجاجة أرسم بيكاء أم هو علم الكتاب والسنة؟ نعم علم الكتاب والسنة. اسمع بارك الله فيك. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يؤمن